أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كتاب دروس في علم الأصول الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه، كتاب عميق في مضمونه. قد في الحلقة الأولى لا يلاحظ هذا العمق باعتبار أن الشهيد أراد في الحلقة الأولى أن يبين مصطلحات الأصول، فلم يتعمق في هذه المباحث، وإن كان هناك بعض المباحث التي طرحها في الحلقة الأولى ولكنه لم يكررها في الحلقة الثانية. فهذا الكتاب الحلقة الأولى لا بد أن يدرس مع أستاذ ولا يقرأ قراءة، حتى يوضح الأستاذ هذه المصطلحات الموجودة في الكتاب. والكتاب يمثل أساسا للطالب حتى يستطيع الدخول في الحلقة الثانية. وقد كتب الشهيد مقدمة للحلقة الأولى، فأرجو من الطلبة قراءة هذه المقدمة لأهميتها. في هذه المقدمة الشهيد يذكر المبررات التي دعته لكتابة هذا الكتاب الأصولي، فأرجو منكم قراءة هذه المقدمة. وإذا انتهى الطالب من هذه الحلقات الثلاث فيكون مهيئا لدخول بحث الخارج، إذا استطاع أن يهضم هذه المطالب بشكل جيد بحيث تكون المطالب حاضرة في ذهنه. وهناك بعض الإرشادات للطلبة يذكرها الشهيد، مثلا طلبة الحلقة الأولى يمكن لهم الرجوع إلى كتاب المعالم الجديدة في الأصول، وأيضا هو كتاب للشهيد رضوان الله تعالى عليه. ومن الإرشادات أيضا أن الطالب لابد أن يكتب تقريرات الأستاذ حتى من جهة يستطيع أن يستوعب هذه المطالب، ومن جهة أخرى يستطيع أن ينمي قلمه بحيث تدريجيا يستطيع أن يكتب سواء في المطالب الأصولية أو في أي بحث آخر يريد أن يكتبه. الطالب الذي لا يمسك القلم ويكتب لا يستطيع أن يكتب، فلا بد أن يبدأ بالتدريج بالكتابة حتى يتعود على الكتابة. نبدأ أولا بالتمهيد. في هذا التمهيد يطرح الشهيد ما يلي: يقول أن الإنسان إذا آمن بالله تعالى بعد الإيمان بالله يريد أن يعرف تكليفه الشرعي اتجاه ما تصادفه من أمور، فالله عز وجل الخالق يريد من المخلوق بعض الأشياء بعض الأمور، وهذا المخلوق بعقله فقط لا يستطيع أن يصل إلى ما يريده الله 100%. والله عز وجل خلق الإنسان مسؤولا وكلفه ببعض التكاليف، فالإنسان عن طريق العقل لا يستطيع أن يعرف هذه التكاليف، فيرسل الله تعالى الأنبياء والرسل حتى يعلموا الإنسان ما يريده الله عز وجل، يبينوا له التكاليف التي يريدها الله. فإذا لابد أن يأتي الإنسان ويحدد ماذا يريد الله عز وجل منه في كل أمر، في كل موقف، فلا بد أن يحدد موقفه العملي اتجاه كل واقعة حتى يستطيع أن يوفق بين سلوكه وبين الشريعة. هذه النقطة الأولى التي أراد الشهيد أن يبينها. النقطة الثانية، جاء النبي صلى الله عليه وآله والأنبياء جميعا برسالات، هذه الرسالات تحدد الموقف العملي للإنسان. وهو ما يبحث في علم الفقه، فهناك آيات كريمة وروايات شريفة تبين الموقف العملي للإنسان، فهذا الذي آمن بالرسالة يحاول أن يعرف هذه المسائل الفقهية. وهذه المسائل الفقهية لا تؤخذ بشكل صريح ومباشر من الآيات والروايات، فهنا نحتاج إلى الاستدلال حتى يستطيع الإنسان أن يصل إلى الموقف العملي عن طريق الدليل. فإذا سئل ما هو موقفي العملي اتجاه هذه الواقعة، فنقول ما هو الدليل على هذا الموقف العملي. لذلك جاء علم الفقه حتى يعطينا الأدلة على المواقف العملية. فعلم الفقه هو علم عملية استنباط الحكم الشرعي، فيحاول الفقيه من خلال الاستدلال أن يصل إلى الأحكام الشرعية التي تحدد المواقف العملية للإنسان. فيأتي الفقيه ويقيم الدليل على هذا الموقف العملي. هنطبق هذا المقدار على الكتاب. التمهيد، التعريف بعلم الأصول، كلمة تمهيدية. بعد أن آمن الإنسان بالله والإسلام والشريعة وعرف أنه مسؤول بحكم كونه عبدا لله تعالى عن امتثال أحكامه، يصبح ملزما بالتوفيق بين سلوكه في مختلف مجالات الحياة والشريعة الإسلامية، وباتخاذ الموقف العملي الذي تفرضه عليه تبعيته للشريعة. ولأجل هذا كان لزاما على الإنسان أن يعين هذا الموقف العملي ويعرف كيف يتصرف في كل واقعة. ولو كانت أحكام الشريعة في كل الوقائع واضحة وضوحا بديهيا للجميع لكان تحديد الموقف العملي المطلوب اتجاه الشريعة في كل واقعة أمرا ميسورا لكل أحد، ولم احتاج الى بحث علمي ودراسة واسعة، ولكن عوامل عديدة منها بعدنا الزمني عن عصر التشريع ادت الى عدم وضوح عدد كبير من احكام الشريعة واكتنافها بالغموض. وعلى هذا الاساس كان من الضروري ان يوضع علم يتولى دفع الغموض عن الموقف العملي اتجاه الشريعة في كل واقعة بإقامة الدليل على تعيينه. وهكذا كان، فقد أنشئ علم الفقه للقيام بهذه المهمة، فهو يشتمل على تحديد الموقف العملي اتجاه الشريعة تحديدا استدلاليا. والفقيه في علم الفقه يمارس إقامة الدليل على تعيين الموقف العملي في كل حدث من أحداث الحياة، وهذا ما نطلق عليه اسم عملية استنباط الحكم الشرعي. ولأجل هذا يمكن القول بأن علم الفقه هو علم استنباط الأحكام الشرعية، أو علم عملية الاستنباط بتعبير آخر. الآن يأتي إلى أنواع أدلة تحديد الموقف العملي. هذا الفقيه الذي يتعامل مع الأدلة، يوجد عندنا نوعان من الأدلة. النوع الأول يطلق عليه الأدلة المحرزة، وهي التي تحرز وتعين الحكم الشرعي، أو يحرز ويعين بها الحكم الشرعي، فهي تحرز الحكم الشرعي والحكم الشرعي محرز. والنوع الثاني نطلق عليها أو عليه الأصول العملية، ويتحدد بها الوظيفة العملية. لماذا نحتاج إلى الوظيفة العملية؟ النوع الأول من الأدلة يبين لي الحكم الشرعي، فنقول أن حكم الله في هذه المسألة هو الوجوب مثلا، فعندي إحراز للحكم الشرعي. الأصول العملية لا تحرز الحكم الشرعي، بل تبين وظيفة عملية، يعني شنو العمل المطلوب. لكن هل أقول 100% أن هذا هو المطلوب؟ نقول لا، يظل الشك موجود عندي، ولكن مع وجود هذا الشك لا أدري الحكم الشرعي ما هو. الحكم الشرعي بالنسبة لي يكون مجهولا، ولكن من ناحية عملية مطلوب أن أقوم بعمل ما. فهذه الأصول العملية لا تحدد لي الحكم الشرعي، بل تعطيني وظيفة عملية، يعني لابد أن أقوم بعمل معين حينما تصادفني هذه المشكلة. أأتي إلى الأدلة المحرزة لا أجد دليلا، آية أو رواية، ولكن أأتي أقول إذا لا يوجد عندي دليل محرز يعين لي الحكم الشرعي، لابد أن أقوم بعمل ما. فالأصول العملية تحدد الوظيفة العملية ولا تحدد الحكم الشرعي. انتبهوا على المصطلحات. الشك يظل موجود عندي في حالة الأدلة المحرزة، الشك يرتفع مني. فإذا وجدت دليلا قطعيا على الحكم الشرعي، فهذا الدليل القطعي على الحكم الشرعي يرفع حالة الشك عندي. فالدليل المحرز يرفع حالة الشك. كان عندي شك في البداية بأن ما هو الحكم الشرعي اتجاه هذه الواقعة، يأتيني دليل محرز فيرفع عندي حالة الشك. الآن أقول هذا الحكم الشرعي. بالنسبة للأصول العملية حالة الشك تظل موجودة عندي، ما ترتفع، ولكن تعطيني موقف عملي وظيفة عملية، إن من ناحية العمل ماذا أفعل؟ فأقول بأن هذا الأصل العملي يحدد لك الوظيفة العملية، ولكن حالة الشك لا ترتفع عند الفقيه. فإذا عندي أدلة محرزة تحدد الحكم الشرعي، وعندي أدلة عملية تحدد الوظيفة العملية وليس الحكم الشرعي. فإذا هذا الفقيه الذي يحاول أن يحدد الموقف العملي، الموقف العملي على قسمين، على نوعين. الموقف العملي ينقسم إلى قسمين: حكم شرعي ووظيفة عملية. أعيد مرة ثانية، هذه المصطلحات لابد من معرفتها 100%، لأنك تنتقل فيما بعد إلى الحلقة الثانية. إذا هذه المصطلحات الطالب لا يهضمها 100%، هناك راح يتشوش. فالحلقة الأولى لابد أن تهضم تماما وتعرف هذه المصطلحات 100%، والطالب لابد أن يدرس هذه المصطلحات ويكرر المادة، حتى بمجرد ما يسمع المصطلح لا يسأل ما معنى هذا المصطلح، لابد أن يعرف المعنى والمعنى يكون حاضرا عنده. فأعيد، الفقيه يحاول أن يحدد الموقف العملي، والموقف العملي ينقسم إلى قسمين: إلى حكم شرعي وإلى وظيفة عملية. الآن لو سألناك ما هو الفرق بين الموقف العملي والوظيفة العملية، لابد أن تستطيع من تحديده. وتوقعوا مثل هذه الأسئلة في الامتحان: الفرق بين كذا وكذا. الامتحان مو هدف، ولكن الامتحان يظهر ما استوعبه الطالب، حتى نعرف هذا الطالب إلى أي حد قد استوعب هذه المادة. فإذا عندي أدلة محرزة وعندي أصول عملية أو أدلة عملية. فيقول الشهيد رضوان الله تعالى عليه: وتحديد الموقف العملي بدليل يتم في علم الفقه بأسلوبين. الكتاب ما موجود وياكم حتى تتابعونه بالعبارات، أرجو الدرس القادم هذا الكتاب يكون موجود معاكم حتى تتابعون وتستطيعون أن تكتبوا بعض الملاحظات على الكتاب. أحدهما تحديده بتعيين الحكم الشرعي، والآخر تحديد الوظيفة العملية اتجاه الحكم المشكوك بعد استحكام الشك وتعذر تعيينه، يعني وتعذر تعيين الحكم الشرعي. وانتبهوا بأن الكلمات التي تطرح في كتاب الأصول كل كلمة في موقعها، يعني هذا الأصولي له هدف من كتابة هذه الكلمات في العبارات، ما تأتي كلمة عشوائية بلا معنى. فتحديد الوظيفة العملية اتجاه الحكم المشكوك، يعني لا أدري ما هو الحكم الشرعي في هذه المسألة، في هذا الموقع، بعد استحكام الشك، يعني بعد أن صار الشك مستحكما في نفسي بحيث أنه لا يزول، وتعذر تعيين هذا الحكم الذي يريده الشارع، والأدلة التي تستعمل في الأسلوب الأول نسميها بالأدلة أو الأدلة المحرزة، إذ يحرز بها الحكم الشرعي، والأدلة التي تستعمل في الأسلوب الثاني تسمى بالأدلة العملية أو الأصول العملية، أو تستطيع أن تطلق عليها الأدلة غير المحرزة. وفي كلا الأسلوبين يمارس الفقيه في علم الفقه استنباط الحكم الشرعي أن يحدد الموقف العملي اتجاهه بالدليل، والموقف العملي يشمل الحكم الشرعي والوظيفة العملية. قاعد أكرر ترى حتى بس الطالب يستطيع أن يستوعب. الآن مثل كتاب المنهاج، كتاب تحرير الوسيلة، ماذا يعطيني؟ نسميه الرسائل العملية. شنو يحدد لي؟ يحدد لي الموقف العملي، الموقف العملي. لذلك أسميه الرسائل العملية، يعني يحدد لي عمل. وهذه المسائل في الرسالة العملية تارة تكون عن طريق أدلة محرزة، وتارة عن طريق الأصول العملية. لذلك ترى مثلا نستصحب الشيء الفلاني، إذا مثلا كنت متيقنا من الطهارة ثم شككت بالنجاسة فإنك تبني على الطهارة بالاستصحاب مثلا، فهذا يحدد وظيفة عملية. فعندك شك بأن هذا الماء طاهر أو نجس، ما تدري الحكم الشرعي ما هو بالضبط، فهذا الشك يكون مستحكما في النفس، فيقول الشارع ابني على طهارة هذا الماء من ناحية عملية، يعني تعامل مع هذا الماء على أنه طاهر. ولكن تستطيع أن تقول 100% طاهر؟ نقول لا، لأنني لا أدري، فهذا الشك موجود عندي. ولكن حتى الشارع يسهل لي العمل فيقول ابني على طهارة هذا الماء. إذا كنت متيقنا بالنجاسة ثم شككت بالطهارة والنجاسة فإنك تبني على النجاسة عن طريق الاستصحاب، وهكذا بقية المسائل. فإذا الرسائل العملية تحدد الموقف العملي، هذا الموقف العملي سواء كان حكما شرعيا أو وظيفة عملية. فإذا لو قيل تحرير الوسيلة كتاب للأحكام الشرعية، شنو تعليقنا يصير؟ هذا اللي ما درس الأصول يقول كتاب للأحكام الشرعية. أنت اللي درست الأصول الآن تستطيع أن توضح بأن ترى مو حكم شرعي، هذا فيه حكم شرعي وفيه وظيفة عملية. ولكن إذا تريد أن تقول من باب التغليب فنستطيع أن نطلق على الرسالة العملية أنه كتاب للأحكام الشرعية من باب التغليب. وعملية الاستنباط وعمليات الاستنباط التي يشتمل عليها علم الفقه بالرغم من تعددها وتنوعها تشترك في عناصر موحدة وقواعد عامة تدخل فيها على تعددها وتنوعها. الآن نأتي إلى علم الفقه. هذا الفقيه يستنبط إما حكما شرعيا أو وظيفة عملية. يأتي الفقيه يرى أن هناك بعض العناصر دائما تتكرر، فيأتي إلى كتاب الاجتهاد والتقليد يجد أن مسألة معينة تتكرر، تأتي هنا. يأتي إلى باب الطهارة يجد أن مسألة أيضا قضية معينة تتكرر. مثلا لنفرض خبر الثقة حجة، فعندي خبر ثقة في باب التقليد والاجتهاد، أيضا عندي أخبار ثقات في باب الطهارة، عندي أخبار ثقات في باب الصلاة، في باب الصوم، في باب الحج. فيأتي الفقيه يرى أن هناك بعض العناصر تتكرر دائما، فهذا العنصر نسميه عنصر مشترك، وهناك بعض العناصر الخاصة، يجد هناك رواية خاصة في باب الطهارة، هذه الرواية الخاصة لا تتكرر في الأبواب الأخرى، فهذا يعتبر عنصرا خاصا وهناك عناصر مشتركة تتكرر، عناصر متكررة. فهذه العناصر المشتركة أو القواعد العامة أو العناصر الموحدة، كل هذه التعبيرات بمعنى واحد، يجد الفقيه أنها تتكرر، فيأتي ويأخذ هذه القواعد العامة يجعلها في علم آخر، يسمي هذا العلم الآخر علم القواعد العامة للفقه، أو نسميه علم أصول الفقه. فإذا هذه القواعد العامة أو أصول الاستنباط نجعلها في كتاب خاص، نطلق على هذا الكتاب علم أصول الفقه. لذلك يقول: وعمليات الاستنباط التي يشتمل عليها علم الفقه بالرغم من تعددها وتنوعها تشترك في عناصر موحدة وقواعد عامة تدخل فيها على تعددها وتنوعها، وقد تطلبت هذه العناصر المشتركة في عملية الاستنباط وضع علم خاص بها لدراستها وتحديدها وتهيئتها لعلم الفقه، فكان عندي علم الأصول. الآن يأتي الشهيد إلى تعريف علم الأصول. وإلى تحديد موضوع علم الأصول، وإلى أهمية علم الأصول، وما هي الفائدة المترتبة على علم الأصول. تعريف علم الأصول أو تعريف العلم وموضوع العلم والفائدة من العلم، هذه الثلاثة أشياء نسميها عناصر العلوم. حفظوا هذا المصطلح، عناصر العلوم يتكون من التعريف والموضوع والفائدة أو الغاية. وعادة في مقدمة الكتب تجدون دائما تعريف علم العقائد، تعريف علم الأخلاق، ثم موضوع علم العقائد والفائدة من علم العقائد، موضوع علم الأخلاق والغاية من علم الأخلاق. فثلاثة أشياء تتناول عادة في مقدمات الكتب. فيأتي الشهيد أولا إلى تعريف علم الأصول. الآن قلنا بأن عندي عناصر مشتركة، هذه العناصر المشتركة أجمعها في علم يطلق عليه علم أصول الفقه. فما هو هذا التعريف؟ تعريف هذا العلم هو العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي. فيقول: وعلى هذا الأساس نرى أن يعرف علم الأصول بأنه العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي. الآن يأتي الشهيد لتوضيح هذا التعريف فيقول: يعطي بعض الأمثلة، مثلا في حرمة ارتماس الصائم في الماء يأتي برواية يعقوب بن شعيب، وفي عدم وجوب الخمس على الوارث مال أبيه يأتي برواية علي بن مهزيار، وفي بطلان الصلاة بالقهقه يأتي برواية زرارة. فيقول: هذه الروايات تعتبر عناصر خاصة لأنها فقط تأتي في هذا المورد. لكن هل هناك عناصر عامة يمكن تطبيقها هنا؟ نقول نعم. خبر الثقة حجة، هذه قاعدة عامة أطبقها على الرواية الأولى وعلى الرواية الثانية وعلى الرواية الثالثة، فعندي قاعدة عامة خبر الثقة حجة، أو يقال حجية خبر الثقة. وعندي عنصر مشترك آخر أيضا يتكرر، هذه الروايات السامع يفهم منها شيئا معينا، فيقولون أن هذه الرواية لها ظهور في معنى معين. تسمع الآن أي جملة يأتي في ذهنك معاني هذه الجملة، كما الآن أنا أتحدث وأنتم تفهمون ماذا أقول، يفهم ماذا أقول فقط المطلع على هذه اللغة. لو جلس معنا شخص ياباني لا يفهم ماذا نقول. فإذا لهذه الكلمات الواردة في الروايات معاني معينة، يقال لها ظهورات معينة تظهر في معنى معين. هذا الظهور يفهمه أهل اللغة أو من يتعلم اللغة، وهذا الظهور العرفي يعتبر حجة عندنا، فنطلق عليها حجية الظهور العرفي. طبعا لابد من وجود دليل على حجية الظهور العرفي ودليل شرعي على حجية خبر الثقة، وتأتي هذه البحوث في حجية الظهور وفي حجية خبر الثقة. يعني الأدلة الموجودة على هذه الحجيات نحتاج إلى دليل شرعي، لأن ما زال كلامنا في الأمور الشرعية، فنحتاج إلى أدلة شرعية تبين لنا أن هذا صحيح أو لا. مو الإنسان يقول هذا حجة وتنتهي المسألة إلى هنا، بل لا بد أن يقيم دليلا على أن خبر الثقة حجة، ودليلا آخر على أن الظهور العرفي حجة. فإذا عندي عناصر مشتركة كحجية خبر الثقة وحجية الظهور العرفي، وعندي عناصر خاصة، هذه العناصر الخاصة تتغير من مسألة إلى أخرى، كما في هذه الروايات المختلفة التي تأتي ضمن باب معين، كرواية ابن مهزيار أو ابن شعيب أو رواية زرارة. ثم يقول الشهيد رضوان الله تعالى عليه: ولكي نستوعب هذا التعريف يجب أن نعرف ما هي العناصر المشتركة في عملية الاستنباط، ولنذكر لأجل ذلك نماذج بدائية من هذه العملية في صيغ مختصرة، لكي نصل عن طريق دراسة هذه النماذج والمقارنة بينها إلى فكرة العناصر المشتركة في عملية الاستنباط. افرضوا أن فقيها واجه هذه الأسئلة: السؤال الأول، هل يحرم على الصائم أن يرتمس في الماء؟ السؤال الثاني، هل يجب على الشخص إذا ورث مالا من أبيه أن يؤدي خمسه؟ السؤال الثالث، هل تبطل الصلاة بالقهقهة في أثنائها؟ فإذا أراد الفقيه أن يجيب على هذه الأسئلة فإنه سوف يجيب على السؤال الأول مثلا بالإيجاب، يقول نعم يحرم على الصائم أن يرتمس في الماء، وأنه يحرم الارتماس على الصائم، ويستنبط ذلك بالطريقة التالية: قد دلت رواية يعقوب بن شعيب عن الإمام الصادق عليه السلام على حرمة الارتماس على الصائم، فقد جاء فيها أنه قال: لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم. والجملة بهذا التركيب تدل في العرف العام على الحرمة. لا يرتمس يعني لا ترتمس، نعم هي جملة خبرية ولكن يقصد فيها الإنشاء. لما نقول لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم، هاي جملة، لا يرتمس فعل مضارع، ولا نافية. المقصد من هذا التعبير يعني لا ترتمس أيها المحرم في الماء ولا أنت أيها الصائم، فلا ترتمس لا ناهية، وعندي فعل مضارع مجزوم بلا ناهية يعني صيغة إنشاء، لأن النهي من صيغ الإنشاء، فتعتبر جملة خبرية ولكن يقصد فيها الإنشاء. فمثل هذه الجملة تدل في العرف العام يعني في فهم اللغة، فهم الناس لهذا التعبير على الحرمة. هل تدل دلالة صريحة؟ قل لا. لو قال يحرم على الصائم والمحرم الارتماس، نقول نعم الارتماس حرام. أو إذا قال أنهاكم عن الارتماس، نقول هاي دلالة صريحة، فتكون عندي دلالة قطعية على الحرمة، يعني الدليل قطعي على الحرمة. ولكن قوله لا يرتمس يدل بالدلالة الظاهرية على الحرمة، ودلالة قطعية. ويأتي فيما بعد في بحث تحت عنوان الأمر والنهي، أن الأمر والنهي في العرف العام هل يدلان دلالة قطعية على الحرمة، الأمر يدل على الوجوب أم يدل ظاهرا على الوجوب، والنهي يدل دلالة قطعية أو دلالة ظاهرية على الحرمة. يأتي هذا البحث فيما بعد. فإذا الجملة بهذا التركيب تدل في العرف العام على الحرمة، وراوي النص يعقوب بن شعيب ثقة. نكتفي بهذا المقدار وأكمل في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.